وقال حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عنه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، تقدم الكلام على النهي عن دخول المسجد بريح الثوب، ومالك رحمه الله يجمع بين مسألتين قد لا يكون بينهما موجب اجتماع، ولكن كما تقدم لنا عن مالك رحمه الله أنه في دقة فقهه لا بد أن يكون هناك عامل يجمع بين المسألتين. فمالك جمع بين النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي عن تغطية الفم، فما العلاقة بين هذين الأمرين؟ أولا يقول مالك في المسألة الثانية أن سالم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كان إذا رأى إنسانا غطى فاه، وفاه أي فمه، أضيفت الميم وأضيف إلى الضمير، وهذا كما يقول النحاة من الأسماء الخمس التي تعرب بالحروف نيابة عن الأسماء عن الحركات. إذا رأى سالم أحدا يغطي فاه في المسجد جبذه، والجذب كلاهما بمعنى النتر بقوة، وبعض علماء اللغة يقول الأصل فيه جذب بتخفيف الذال على الباء، وإذا قدمت الباء على الذال كان ذلك من باب القلب في الاستعمال، ولكن الآخرين يقولون كلاهما لغة صحيحة بتقديم الباء أو بتقديم الذال. قال جذبا شديدا حتى ينزعه عن فيه أو عنه. وهنا لماذا ينزع الثوب عن فم من يضعه؟ وهل هو عام في المسجد او خاص في الصلاة؟ جاء في بعض الروايات ان ذلك في الصلاة، وما العلة في ذلك؟ قد تقدم لنا اننا مطالبون بالامتثال ولو لم تظهر لنا الحكمة ولا العلة، ولكن قل أن تأتي مسألة إلا ويتكلم العلماء عما وراء التشريع من حكمة أو علة. فمن العلماء من يقول في المساجد آداب وأحكام، وسيأتي لمالك رحمه الله بعض هذا. ولماذا لم يؤخر هذه المسألة في باب المساجد وجاء بها هنا مع ريح الثوب؟ يرى بعض العلماء أن تغطية الفم من باب الكبرياء، والمساجد إنما هي للتواضع والعبادة لا للفخر والتكبر، ومن هنا نهي عن تغطية الفم في المسجد. ويذكر بعض العلماء أن العلة ليست كبرياء، قد تكون عادة عند بعض الناس، وأظن أنكم سمعتم بالملتمين كانوا لا ينسون إلا باللسان هكذا. حتى إن البعض منهم لا يستطيع أن يأكل أمام الناس، يستحي أن يفتح فاه، وإذا أراد أن يأكل يأكل من تحت اللسان هكذا عادات. فيرى البعض بأن النهي إنما هو لعدم التشبه بالمجوس، لأن المجوس في عباداتهم يغطرون أبواب. فمهما يكن من سبب في النهي لا يحق للإنسان أن يغطي فاه في النفس. وبقي السؤال، وما الرابط بين النهي عن تغطية الفم في المسجد وبعد النهي عن الإتيان إلى المسجد في حفظه، مع أن عدم تغطية الفم في المسجد إنما هي من آداب المساجد، والمسجد له آداب في تنظيفه وفي تجميره والعناية به. فيأتي لمالك رحمه الله شيء من هذا، ولكن يظهر لنا والله تعالى أعلم أن مالك رأى أنه ربما خالف إنسان وأتى إلى المسجد وبه رائحة الثوم، فإذا وجدت ذلك من إنسان لا تغطي فمك عنه. كأنه يقول إن من أسباب تغطية الفم وجود الروائح، فكأنك إذا غطيت فمك لريح رأيته من إنسان كأنك آذيته، أو كأنك جرحته في عمله، أو استنكرت منه فعلا كان ينبغي أن تأمره أو تنهاه بينك وبينه، أو تبين له، لا أن تقابله بهذه الصورة. ولربما لا تبين له أو لا تنهاه أو لا تبين خطأه في هذا العمل. الذي يهمنا أن المناسبة موجودة، وهي النهي عن تغطية الفم مع النهي عن اتيانك إلى المسجد بريح الثوب، هو ألا يكون تغطيتك للفم استعدادا مما وجدت من ريح الآخرين. هذا ما يتعلق بالمسألة. وبودنا لو نحرص دائما على محاسن الإسلام كما أكرم، وأن الإسلام يعنى بالاجتماعات والمجتمعات، ويعنى بالإنسان على أن يكون في أكثر حالاته، ولم يقتصر الإسلام على ترك الكرائم البريئة من الروائح، بل شرع ما يطيب الإنسان بصفة دائمة. وسيمر بنا العديد من هذه التشريعات. ولعل أيضا من فقه مالك رحمه الله أن يجعل هذه المسألة مستقة بباب الوضوء مباشرة، لأنه بعدها يأتي بباب العمل بالوضوء. ولكأنه يقول الوضوء يزيل هذه الروائح، ونعلم مشروعية السواك. وقد بين صلى الله عليه وسلم أنه مطهرة للفم مرضاة للرب سبحانه وتعالى، وكما جاء في الآثار في الأحاديث إن الفم مجرى القرآن فطيبوا مجاريه. لو انتقلنا أكثر من هذا وجدنا من خصائص الإسلام أن يلزم في تشريعه الغسل كل أسبوع على الأقل، وهو الاغتسال للجمعة، وقد كان واجبا غسل يوم الجمعة واجب على كل مختلف. ثم خفف عنهم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة من استكر فالغسل أفضل، فبها ونعمة الوضوء والأفضلية في الغسل. ثم جاء أيضا لمن غسل واغتسل يوم الجمعة، قالوا غسل ثيابا أو غسل غيره واغتسل وجاء يمشي ولا يسعى وتطيب أو أخذ من إيد أهله، ومن لم يجد فالماء طيب من لا طيب له، كما حث صلى الله عليه وسلم على تعهد الشعر في الإنسان، تقليم الأظافر إلى غير ذلك مما يمكن أن يفرد برسائل في محاسن الإسلام ومكارم الأخلاق. هذا ما هو متبقٍ في الباب الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنهي عن دخول المسجد بريح الصيف، وتبين لنا سابقا ما يلحق به واحترام المجتمعات وكذلك الجمع والجماعات، واحترام مسألة النهي عن تصفية الفم بالنهي عن المجيء برائحة الصيف، والله تعالى أعلم. هل يقاس على رائحة الثوم الروائح الكريهة كرائحة السجارة مثلا؟ قولوا وردة ولا لا؟ قلناها أمس ولا لا؟ نسيناها ولا لا؟ والله يا أخوان عجبا، عند البادية إذا رأى البدوي حنشا دخل في جحره وأراد أن يخرجه يحتاج ست ساعة في دفه ليخرج الحنش من الدخان، ما يقدر يشمها، لكن أحيانا ما يخرج. ولكن إذا جيء في الليل حتى الشيشة هذا ووضع في جحر الثعبان خرج ولن يستطع أن يشم الرائحة. في العام الماضي او اللي قبل نسيت، وكان في رمضان وجاءت مناسبة عن الدخان، فحدثني بعض الاخوان الجزائريين وقال كنا في البادية وهناك نزرع الدخان، فاذا كان الحراس او العمال يبيتون عنده ليلة يكثر عليهم البعوض ما في بلد، يقول نأتي بعيدان الدخان ونضعها في الماء ونجعلها من حولنا في الأركان الأربعة ما يتعداها البعض. إذا كان هذا يا إخواني في الحيوان فكيف في الإنسان؟ ومن العجب أيضا فيما رأيت في بعض الجرائد، أنا طبيب ولا محلل مختبر، لأنه ثبت الآن أن مضرة ثمر الدخان لمن لم يدخن لا تقل تأثيرا من المدخن نفسه، ولذا أن مبتدعي الدخان والذين يضحكون علينا في تجارات الدخان عزلوا المدخن عن غير المدخن في الحافلات وفي القاعات الكبرى، هذه الصالة للمدخنين وهذه لغير المدخنين، ويضحكون علينا ايضا في الطائرة مقاعد للمدخن ومقاعد لغير المدخن، ثم يصار كلها مسكوكة والدخان كله عاكس فيها كله، واللي في اخرها هيساوي اللي في اول سيارة واحدة حتعصر الطائرة كلها. ماذا لا يمنع مدة الرحلة؟ ماذا يصيبه؟ هي فرصة ليتعود على ذاتها، ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. ومن عجب انهم بدأوا يكتبون على بكتات البستان انه مضر بالصحة. طيب يا حضرات السادة، ولماذا توعدوه عليه لكن وجدونا لا نعي مضر بالصحة؟ كل خذ فلوس وهذا ولهم حق ولا لا؟ لماذا وجدوا اشخاص لا يفكرون بعقولهم، يغصب عينه ويلغي عقله ويدفع فلوسه ويأخذ مضر بالصحة؟ شوفوا اكثر من كده تسويق لبضائعهم. لا يمكن خزائن او خزينة امريكا 60 بليون دولار تدخل الخزينة سنويا من عوائد الدخان في المزارع وبالتصدير الى غير ذلك. ولكل اسف يقولها الانسان انهم يختارون لاستهلاك المحل عندهم اميز انواعه واقلها مادة المفيدين، ويصدرون لحضرات الاخرين الباقي. ماذا نقول بالدخان؟ كفاية الناس كلام فيه، لقد بلغ كما يقولون الى اقصى غاية التنبيه والتحذير، وليس اكثر من هذا. المصدر يقول لك هذا مضر بالصحة وانت تقول لا بأس تعطيني خذ الفلوس واعطيني، ثم اقول لك اكثر من كذا؟ لا في بأس هذا.